السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الأمين والنور المبين، وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. كان الكلام على الاتحال في عقد المكره، والبحث في عقد المكره حقيقة الموضوع الكلي لعقد المكره هناك على كل بين الأعلام، يعني نستطيع أن نقول شيء من معترك الكلام، هل عقد المكره موضوعا، بغض النظر عن المحمول والأدلة، هل عقد المكره الخلل في الإرادة الجدية؟ أو أن عقد المكره الخلل ليس من ناحية الإرادة الجدية، من ناحية أخرى مثلا؟ أو أن نقول أن الإرادة الجدية درجات وطبقات، ومر شيء من الكلام عن طبقات الإرادة الجدية وبقي لذلك التتمات في كلمات الأعلام. فهل الخلل في الإرادة الجدية أو الخلل في شيء آخر؟ وكذلك الحال في عقد الفضولي، الخلل أين؟ رضا المالك، طيب نفس المالك، أو الخلل في الإرادة الجدية في عقد الفضولي، عقد أو إيقاع الفضولي أيما كان. جملة من الأعلام منهم على كل السيد ليزدي حتى الأصفهاني والحصفهاني، ولو الآن مختار النهائي شيء آخر، بس على كل هذا تعرض له، ربما حتى الميزة علي الإيرواني ربما عنده. ما الفرق بين عقد موضوعا، موضوع كلي تنظيري، ها لما يقال موضوع ليس الموضوع الموضوع الجزئي، شبهة موضوعية، المراد به الشبهة الكلية، شبهة المفهومية كلية الموضوع، لأن الشبهة الحكمية تارة البحث فيها في موضوع الكلي، تارة البحث فيها في المحمول الكلي. مر بنا مرارا لا يراد من الشبه الحكمية خصوص المحمول، أعم الموضوع والمحمول، لكن كلي. فما الفرق بين عقد المكره وعقد الفضولي؟ وما الفرق بين عقد المكره وعقد المضطر؟ عقد المضطر مو المكره، مو المجبور، بعد في عقد مجبور، ما عقد رابع، عقد المضطر. صالت مثلا ألمت به ملمة احتاج يبيع بيته أو لا سمح الله يبيع سيارته، منع حاجة ضرورية له وهو هم كاره، المضطر هم كاره، كراهة موجودة عنده لكن لم يكرهه الغير، إنما كرهه القدر مثلا أو سوء تدبيره مثلا. ما الفرق بين عقد المضطر؟ عقد المضطر ليس بفاسد بل صحيح فعلا، عقد المضطر فالأعلام جماعة الأعلام قالوا أن الطيب النفس أيضا والرضا، طيب النفس، طيب النفس له حالة تكوينية، حالة تكوينية، طيب النفس درجات طبقات، ويسمى طيبة النفس إذا تذكرون لعل في بداية البيع ذكرنا طيبة النفس هي الرضا التكويني، الرضا التكويني هو طيبة النفس، والرضا الإنشائي هو طيبة إنشائية، طيبة نفس إنشائية، وجود إنشائي، هذا شبيه معذرة ما مر في علم الأصول في بحث الأوامر، طلب وإرادة، طلب وإرادة بعد شيء عنوان آخر، نعم في طلب إنشائي وفي طلب تكويني وفي إرادة تكوينية وإرادة إنشائية مثلا، تشريع في عنوان ثالث بعد حين راح على بالي. المهم ف هذه العناوين متعددة، شلون الطلب في إنشائي وفي تكويني، طلب تكويني هذه صفة تكوينية، أما الطلب الإنشائي أن ينشئ الطلب، الإرادة صفة تكوينية ويمكن أن تكون الإرادة تشريعية يعني ينشئها يعتبر لها وجود اعتباري فرضي، وإن كان الإرادة التشريعية بعد تطلق على معنى آخر. هكذا الحال الآن هنا، الطيب لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه، طيبة طيبة هنا مراد بالوجود التكويني، وهو نفس الرضا التكويني، إذا بالصفة التكوين هو نفس الرضا التكويني، نعم بالصفة التشريع الرضا يطلق على الرضا الإنشائي الاعتباري الوجود الاعتباري الذي ينشأ، ويمكن تسميته بعض طيبة إنشائية مثلا، وإن كان ما يستعملون بس أقصد يعني يمكن هذا التعبير، هذا التعبير ليس ممتنعا. فهنا الأعلام قالوا أن طيبة النفس التكوينية طبقات مو إنشائية، كما أن الرضا التكويني طبقات، شنو طبقات وشنو، ثم استمرت هذا ما هو طبقات قواعد. قالوا ثمرة أنه لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه، أي طيبة، طيبة أي طبقة، تدقيق جيد، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، أي تراض، أي رضا تكويني وأي رضا إنشائي. جيد، سنتعرف في كلامهم ما هي الطبقات في طيبة النفس أو في الرضا التكويني أو الإنشائي ما هي؟ فقالوا انه قلت لكم السيد اليزدي الكمباني الميزة علي الإيرواني ربما عنده أيضا جملة من الإعلام خاضوا هذا البحث. نراقي أيضا عنده قبلهم. قالوا الإنسان فيه قوة روحية مختلفة. الإنسان فيه أسانا معدلة شوي أبسط عساس الشرح عساس واضح. الإنسان فيه ماذا؟ قوة روحية مختلفة. قوة يعني جواهر مو يعني أعراض. الإنسان فيه ماذا؟ قوة جواهر يعني مو إنسان ليس جواهر واحد شنو؟ جواهر بلاتين ذهب دور جواهر إن شاء الله كل الدور على تعالى. فالإنسان فيه جواهر ولما يقال جواهر كل جوهر له سمع وبسط وطبع وغير مجرى شنعن هذي يقول انفصام شخصية ازدواجية يعني الإنسان عنده شخصيات متعددة حقيقة لأنه شخصية واحدة بحسب قواه قد يعبر عنها القوى النزوعية. ليش يقولون نزوعية؟ يعني تنزع به تبعثه نزع شيء من شيء يعني حركه مثلا سموه يعبر عنها ربما النزوعية أو الغرائز. ولذلك ورد في بيانات الروايات أيضا إنسان أرواح نفس الإنسان الواحد فيه أرواح وليست روح واحدة. السعادة إنسان إذا هو أرواح هو شنو يعني روح أرواح أجنبية شنو؟ السعادة بحث طويل عريض ما يدخل فيه لكن الإعلام أقحموا هذا البحث. يسوي طيبة النفس العقلية طيبة النفس الجبلية طيبة النفس الشهوانية طيبة النفس هو الأعلام هنا في الفقه أقحم هذا البحث ولا بأس. وهذا البحث يفيد في كثير كثير من الأعماق المعارف والعقائد والعلوم الدينية من هذا البحث حتى في الفقه الآن. الإنسان عنده طيبة نفس من جهة وليست عنده طيبة نفس من جهة يطيب له ذلك عقلا ولا يطيب له نفسا. يصير يطيب لا ذلك له غريزة ولا يطيب له ذلك عقلا. العقل يقول أوف 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 من هذا الفعل بس النفس تستطيبه مثلا. أي عسى خلنا نعرف كم طبقة بعدين نروح إلى الأدلة. أول ثبت العرش ثم انقش. فإذا طيبة النفس أي نفس أي طبقة من النفس أي روح من أرواح الإنسان سولت لي نفسي سولت له نفسه قتل أخيه نفس أمارة نفس لوامة نفس. إذن نفوس لدى الإنسان أرواح وبينها حرب. على كل هذا المبحث مفيد في علوم كثيرة ومسائل كثيرة حتى في الرياضة الروحية. ومن أعظم سبل الرياضة الروحية تعرف الإنسان على حقيقة تعرفه وجدانيا كشفيا على تعدد أرواحه. كيف يكتشف وجدانا مو فكريا فقط لا يكتشف وجدانا تكثر تعدد هذه الأرواح في ذاته. مؤثر. وهذا فلسفة الوحي قائمة على هذا كلام أمير المؤمنين كم من عقل أسير. شوف يفترض أمير المؤمنين أنه في تعدد وتكسر ومعركة ومنازلة عند محاربة النفس ويدخل لك عدو أجنبي في على الخط بعد. المملكة الداخلية هي بينها نزاع في الإنسان. إذا يدخل لك عدو أجنبي عند محاربة النفس والشيطان تعالى بعد كذا وكذا. فبالتالي هذا هو بداية الرياضة الروحية والعلم الأخلاق، تعدد ماذا القوى الجوهرية في الإنسان. فإذا مثلا قد يستطيع الإنسان بحسب غريزته جبلة شيء، ولكن عقله قد يستكره هذا الشيء، والعكس قد يستطيع العقل شيء هو لا يستطيبه القوى النازلة. تعبير أمير المؤمنين أيضا في نهج البلاغة: استحلوا ما استمرره الآخرون، ظنهم صفات المتقين لعله، واستمرروا ما استحلاه الآخرين. على كل سواء حلال أو حرام. فمما يدل على أنه إذا الإنسان طبقات، طيبة النفس طبقات. إذا اتضح هذا الموضوع اللي يفيد في بحوث كثيرة، يفيد في أبواب العبادات، أبواب المعاملات، في علم الفقه فضلا عن علم الكلام وعلم التفسير وعلم الكلام، مبحث في نفسه مهم، التوسع فيه مفيد للإنسان جدا. من عرف نفسه، هو هاي معرفة النفس، كيف يعرف نفسه؟ الإمام الصادق صلوات الله عليه في رواية كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر، المؤلف له الأشعري الخزاز القمي معاصر للصدوق تلميذه أو زميله، يروي عن الصدوق كتابة من الكتب المعتبرة جدا عند مذهب علماء الإمامية طيلة عشرة قرون، العمدة عشرة قرون وليس العمدة نقنقات معاصرة، لا العمدة من تراث المذهب يثبت بماذا؟ بالعشرة قرون، ايه مو نقنقات نقنقيات شقشقيات معاصرة، ايه تلتفتوا. المهم فعلى كتاب من الأصول المعتمدة المعتبرة المجرى، في تلك الرواية يقول الإمام الصادق أن الإنسان له أطباق سبعة. شنو أطباق؟ يعبر عن روح الإنسان وطبقات نفس الإنسان، يعبر الإمام الصادق أطباق سبعة. ونفس الإمام الصادق صلى الله عليه يقول المرتاضين يصلون إلى كشف هذا الشيء في أنفسهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، بالرياضات الروحية يصلون إلى اكتشاف هذا الشيء في أنفسهم. احنا عندنا توصية متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله بين الفريقين: من عرف نفسه عرف ربه، يعني معرفة النفس من الأبواب العظيمة لمعرفة التوحيد والعقل. ونص القرآن أيضا كذلك، عفوا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني مطابق أصل الحديث النبوي مأخوذ يعني أصله قرآن. فالمقصود أنها اكتشاف النفس ومعرفة النفس أمر جدا جدا مهم في مباحث وعلوم كثيرة دينية حتى علوم إنسانية. وهذا يحتاج إلى فهم جهد فكري وجهد قلبي كليهما. قلبي إنه برج مراقبة عندك دائما تراقب روحك، وبرج فكري معلومات بنك معلومات كليهما، كي يتقدم الإنسان في هذا المجال. وهو غنيمة إليه الدنيا وآخرة. الذين يذهبون إلى البرزخ وما عندهم هالمعلومات في طريقهم إلى البرزخ، سكرات الموت وغيره أو في دار الدنيا، يصعب عليهم الملمات، بخلاف إنسان إذا التفت إلى الحقيقة في نفسه. على كل، حتى في باب التوبة يفيد، باب عدم اليأس من رحمة الله يفيد. المهم في مقامات عديدة عديدة جدا جدا يفيد هذا البحث الذي استطرقه الإعلام. جيد، السؤال المقبل كافي. جيد، فيقول الإعلام هذا المكره أو المضطر كليهما يشترك عند كراهة جبلية، إن هذا البيت يفيدني ومحل حاجتي شلون أبيعه. فمن حيث النفس النازلة والجبلة وكذا، إذا تلاحظون الفقهاء والأصوليين مثلا السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه ذكر في أول مبحث الاجتهاد والتقليد، يجب على المكلف إما أن يجتهد أو يقلد أو يحتار. نقل عن الأعلام 4-5 وجوبات: وجوب جبلي، وجوب فطري، وجوب عقلي، وجوب شرعي. شنو عندنا وجوبات؟ شنو الفرق بين الوجوبات؟ أي جملة منها من اختلاف مراتب الإنسان نفسه، أرواح الإنسان. فمن ثم الإنسان قد يستطيبه الشيء، هذا ليس تناقض، هاي التركيبة والخلطة هذه هي تركيبة إلهية تصير متوازنة تتكامل. فمن جهة ما يريد يبيع بيته ولا يريد يبيع حاجة ضرورية يرتاح منها يستعين بها على أموره، بس الآن هذا الظرف اللي صاده شي يسوي المضطر أو المكره، لأن توعده وهدده ظالم أو متعدي وما يقوى عليه. فإذا لوحظ جبلته وفطرته وغرائزه هو كاره، ليس عند طيبة نفس. لكن العقل يقول في المضطر ليندفع ما ألم بما هو أخطر، ولو ببيع وتجرع على المكروه، بيع البيت أو بيع السيارة. هنا يحصل طيب عقلي تكويني، العقل يستطيب هذا الشيء. ومن الحاكم؟ العقل. مملكة الإنسان، مملكة الإنسان مملكة، مملكة وفيها مالك مملوك ولا مجرى. فهاي مملكة الإنسان، من الرئيس؟ زفهنا عين لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه، بطيبة الرئيس، رئيس مملكة الإنسان أو رئيس الوزراء أو وزراء هاي المملكة أو المدراء المتوسطين. ها شفت شو يقول؟ لو كنا نحن والقاعدة، المفروض رئاسة مملكة الإنسان بيد من؟ بيد العقل. فلو كنا نحن والأدلة العامة، عقد المضطر صحيح، عقد المكره صحيح أيضا، طيب عقلي موجود، طيب نفسي ما موجود، بس طيب نفسي موجود هذا ما يخل بالعقل، ولا لا خل بعقد المضطر أيضا، مع أن عقد المضطر صحيح على الأصول صحيح. فلا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه، أي طبقة من النفس؟ فإذا عولنا على الطيب العقلي طيب التكوين العقلي هذا موجود في عقد المكره وموجود في عقد المضطر. نعم هذا غير موجود في الفضولي، لأن الفضولي المراد من طيبة النفس نفس المالك، والفضولي اسم مالك. إرادة جدية في الإنشاء موجودة عند الفضولي، لكنها في العقود زيادة على الإرادة الجدية، والإرادة الجدية ما بعد التفهيمية والاستعمالية، زيادة على الإرادة الجدية يجب أن يكون طيبة نفس، طيبة نفس المالك، وأن المالك فضولي عقد فضولي. فافترق فين عقد الفضولي عن عقد المكره عن عقد المضطر. الرضا إنشائي أيضا موجود، إنشاء الرضا على أساس في عقد المكره وعقد المضطر. طبعا عندما يقول العلام عقد المكره والمكره كذا كذا كذا، الآن نقلنا كلامهم توضيح مثل ما مر أمس، ليس المراد كل عقود المكره، غالبا المكره هكذا، غالبا عقد المكره وإيقاع المكره كما شرح نقلنا الشرح هذا اليوم الآن، غالبا وليس 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 دائما، ليس دائما يعني شنو؟ يعني ربما مكره فطن ويمسك أعصابه ويلتفت أنه ما يريد جدا هذا العقد، خلاص ما يحتاج طيب نفسه وما طيب نفسه وشنو عقله، يعلم بأن عقد المكره غير ملزم، هو ما يتأذى، يعلم بأنه لن يقع لنا. شوف هذا النمط من عقد المكره، هاي النمط القليل، النمط القليل، النمط القليل من الناس المكره الذي يتفطن أن عقد المكره غير ملزم، يحصل عنده كراهة ما يحصل لأنه بالتالي يدري ما يقع، بس هذا قليل من الناس ملتفت أو ما تتمشى عند الإرادة الجدية، يستطيع أن يمسك عن إيجاد الإرادة الجدية، وقد يمسك عن الإرادة الاستعمالية والتفهيمية، يتكلم بمثل لقلقة لسان، هذا القليل من المكره هكذا. غالبا الناس في الإكراه يرى نفسه شنو؟ ملجأ، أي حتى في باطن نفسه يوجد ينشئ تكوين الإرادة الجدية لأنه يرى نفسه ملجأ. فكلام العلامة الآن مع غالب حالات المكره وليس مع الحالات القليلة من أفراد المكره. فكلام الإعلام إذن ليس انضباط عقلي، لا، غالبي فيما يقع من عقد وإيقاع المكره. إن إرادة جدية موجودة وكذا وكذا وكذا. إذا ما الفرق صار بين المكره والمضطر؟ كليهما طيب نفس عقلي موجود، كليهما إنشاء رضا إنشائي موجود، ما الخلل في عقد المكره؟ الخلل في عقد المكره ليس ما ذكره الكثير كالشيخ الأنصاري، خلل في طيب النفس، لا، طيب النفس موجود عقلي، رضا إنشائي رضا إنشائي موجود. الخلل إذن أين؟ الخلل من جهة الإكراه، وجه الخلل في عقد المكره عند السيد اليزدي وجماعة، وجه الخلل الإكراه، ليس وجه الخلل تخلف الإرادة الجدية، وليس الخلل تخلف أو فقدان طيب النفس، هذا ليس وجه الخلل عند السيد اليزدي. لذلك عند السيد اليزدي تمسك الشيخ الأنصاري لهذا المبحث بالآية الشريفة الكريمة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضع. استدل بهذا الشيخ الأنصاري إن المكره مو راضي. السيد اليزدي يقول هذا استدلال مو صحيح. لماذا؟ لأن الرضا طيب نفس عقلي موجود عند المكره كالمضطر. إذا في طيب النفس الجبلي هو المضطر هم طيب نفس جبلي ما عنده، فلا يمكن يقول بيع المضطر باطل، ما حد يقول هالكلام. إذن الخلل في بيع المضطر، عفوا نكاح المكره أو بيع المكره أو كذا كذا، ليس طيب النفس. لو كنا نحن كلام السيد اليزدي، لو كنا نحن إكراه المرأة أو الرجل على الزواج في على القاعدة صحيح، لأن ليس في خلل في الرضا الطيبة النفس العقلية، ولا خلل في الرضا الإنشائي. إذن ما الخلل؟ خلل في صفة الإكراه. صفة الإكراه عندنا رفيع مستكروا عليه. حديث الرفع يرفع، والأدلة الواردة في المكره طلاق المكره هي تلك التي تمانع صحة عقد وإيقاع المكره. لا أدلة اشتراط طيبة النفس أو أدلة كون العقد صادر عن رضا إنشائي، هذا موجود متوفر في نكاح المكره بيع المكره. امرأة أكرهت على النكاح، لو كنا نحصل على القاعدة شرط المرأة رضاها شرط، أي رضا؟ إذا الرضا العقلي موجود عنده، الرضا إنشائي موجود عنده، ولا في مرأة مضطرة للزواج وفي مرأة مكره على الزواج. المرأة المضطرة على الزواج يعني شنو؟ يعني هذا الزوج ما تريده هي، بس ماكو شارة بعد، يعني إذا راح عنها هذا الشخص يفوت الزواج. أو حتى الزوج بس هو ما يريدها الزوجة، لكن إذا تفوتها الزوجة بعد ما يحصل زوجة شو يسوي؟ مضطر. سبحان الله، تطيب النفس بما لا تستطيب يمكنها. هاي تعبير القرآن الكريم استحبوا، يعني شيء ما تحبه لكن تستحببه لنفسك ممكن. أي بالتالي الإنسان يستطيع أن يتصرف يتلاعب أو يغير حالات النفسية، خلافا لمن يدعي من الأعلام أن الصفات القلبية وكذا غير اختيارية. شلون غير اختيارية؟ اختيارية. ممكن للإنسان أن ثمود أو في ثمود أو عاد استحبوا العمى على الهدى، يمكن الإنسان يتصرف. فيقول السيد اليزدي: لو كنا نحن والأدلة الأولية لقلنا بصحة نكاح المكره، عقد المكره، بيع المكره، لأن الرضا عقلي موجود، رضا إنشائي موجود، ليس متخلف كما في المضطر. بالضبط، تقول بصحة المضطر أيضا قل بصحة المكره. إذا في خلل في المكره أولي، إذا في المضطر في خلل، الحال ما حد يقول خلل في المضطر. إذن منشأ الخلل، شوف هاي اختلفت الأنظار عند العلماء، منشأ الخلل في عقد المكره، نكاح المكره، بيع المكره، طلاق المكره، منشأ الخلل أدلة مانعية الإكراه، رفع عن أمتي ما استكره عليه، لا أدلة اشتراط الرضا وطيبة النفس. هذه رؤية من رؤية الإعلام. بقية الآراء والأقوال والنظريات يجب أن نستعرضها ونشوف نمحص كيف التن. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.